وقلبنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، برهان الليلة بمشيئة الله عز وجل حول إعجاز مثير وحول خلق جدير بالتأمل والتدبر والتفكر. إعجاز الليلة بمشيئة الله عز وجل حول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علمه البيان، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. حول هذه الآيات الثلاث بمشيئة الله عز وجل نطوف مستعينين بالله عز وجل. نركز الليلة بمشيئة الله عز وجل على ومضتين للإعجاز: الأولى خاصة بالإعجاز الإنبائي، إن صح التعبير، أو الغيبي. إنبائي يعني أنبأ عنه الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أو الغيبي، قضية غيبية غيبة مطلقة، غيبة مطلقة، وهي قضية خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتعليمه الأسماء كلها، قضية غيبية. ونحن المسلمين مأمورون بأن نؤمن بالغيب، وأول صفات المتقين الواردة في أول سورة بعد الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. والقضية الليلة بمشيئة الله عز وجل قضية غيبية غيبة مطلقة، ولذلك قال الحق تبارك وتعالى بشأنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أن الله عز وجل لم يشهد أحدا من خلقه على حقيقة خلق السماوات والأرض ولا على حقيقة خلق آدم من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسموم مسنون ثم من صلصال كالفخار ثم نفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا. لم يشهد الله عز وجل أحدا من خلقه آنذاك، ولكنه أنبأنا أخبرنا ونحن المسلمين نوقن يقينا جازما بكل ما أخبر عنه الحق تبارك وتعالى من حقائق. ونحن الليلة بمشيئة الله نرد على ادعاءات الدهريين والماديين والداروينيين الذين يقولون بقضية التطور. يبقى في اعجاز انبائي او غيبي، وفي اعجاز علمي خاص بعلم آدم الأسماء كلها، ثم هناك إعجاز في الخلق، خلق هذا الجهاز العجيب الذي منوط به عملية هذه الأصوات التي تسمعها الآن أخي الحبيب. قضية في منتهى العجب وفي منتهى الغرابة، ولكن إلف التعايش مع النعمة ربما ينسي الإنسان المنعم الأعلى جل وعلا. من إلف سماعك للأصوات التي تتسم بالجمال وتتسم بالعظمة وتتسم بالإبداع، هذه الأصوات التي تسمعها منوط بجهاز في غاية التعقيد وفي غاية الغرابة حتى يخرج هذا اللفظ أو يخرج هذا الكلام الذي تسمعه مني الآن. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن أولا العلم الوهبي الذي وهبه الله عز وجل لآدم. فقضية تعليم الله عز وجل لآدم الأسماء ليست كسبية وإنما وهبية، بمعنى أن الله عز وجل هو الذي علم آدم الأسماء كلها، فليست من كسب آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حقيقة هذا العلم الوهبي الذي وهبه الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام أول الخلق، ولا تسمع إلى ادعاءات من قالوا إن آدم ليس أول الخلق فليس لنا مرجعية إلا كتاب الله عز وجل وإلا سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حقيقة هذا العلم تناقض تماما وتدحض تماما كل ادعاءات الدهريين. ماذا قالوا؟ قال الدهريون والماديون والطبيعيون وأصحاب داروين، قالوا إن الإنسان بدأ أبكم، بدأ جاهلا، بدأ كافرا، ثم تعلم النطق من خلال محاكاة أصوات الحيوانات من حوله، وعرف ربه من خلال الأحداث الطبيعية التي رآها من حوله، فكان جديرا به أن يفزع إلى قوة تفسر له هذه الأحداث من الزلازل والبراكين والسيول والأعاصير. هذا تفسيرهم لقضية الإنسان الأول الذي بدأ أبكم جاهلا كافرا، ثم عرف الله عز وجل من خلال هذه الأحداث التي مرت به. وهي ادعاءات انتشرت كثيرا في ظل الحضارة المادية المعاصرة، وانتجت اجيالا من الذين ينكرون وجود الله عز وجل، ومن الذين يقولون بالتطور الطبيعي، ومن الذين يقولون بان الطبيعة هي التي خلقت هذا الكون، دون ان يتفقوا على مسمى او معنى محددا لهذه الطبيعة المزعومة. وانطلاقا من هذا الفهم الخاطئ، هناك عالم من علماء اللغة اسمه مايكل كورباليس، وهذا استاذ بجامعة وينستون الامريكية او برينستون الامريكية، كتب كتابا عجيبا وغريبا بعنوان في نشأة اللغة، من إشارة اليد إلى النطق بالفم. يعني أرجو أن تتأمل وأن تتدبر أن هناك تطور في معتقده، أن هناك تطور، بدأ الإنسان يعبر عن ذاته بإشارة اليد أو الفم أو حركات اللسان غير المفهومة أو حركات الوجه، كالأخرس في عالمنا، اللهم عافي مرضى المسلمين. هذا الأخرس لا صوت له، ولكنه يعبر عن نفسه بإشارة يد أو بشفتين أو بإشارة في وجهه أو غمز في عينيه. يقول هذا المدعي لقضية غيبية لم يطلع عليها أحد من الخلق، بنص الآية الكريمة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا. يقول هذا الدعي ان الانسان بدأ باشارات مبهمة ثم تطور. انظر، هذا هو مفهوم التطور عندهم، لكي تفهم القضية ببساطة ولكي ابسطها لك اخي الحبيب، انه بدأ الانسان جاهلا ابكم كافرا لا يعرف شيئا، ثم تطورت اللغة الاشارية الى لغة صوتية، وخلال هذا التطور كما يقول مايكل كورباليس، يقول خلال هذا التطور ظهرت بعض الاصوات ولكنها لم تكن مفهومة، الى ان تطور الامر الى ان صار الانسان يتكلم كما نتكلم الان. هذا التضارب وهذا التخبط في قضية غيبية بحتة، أنا لم يكن أحدا موجودا حال خلق آدم عليه السلام، فهي قضية غيبية غيبة مطلقة، لا أحد غير آدم يعرف هذا، ولكننا نحن المسلمين قرأنا القرآن فعرفنا، ثم أثبتنا بالبراهين كما في منهج هذا البرنامج صدق قضية تعليم الله عز وجل لآدم الأسماء كلها. طبعا هذا التضارب في تحقيق هذه القضية سببه الانخداع بتسلط فكرة التطور، يعني فكرة التطور متسلطة على عقل هؤلاء، فهم لا يؤمنون بوحي كالقرآن، فتسلطت الفكرة على عقولهم، على الرغم من ان قضية التطور ونظرية التطور قد دحضت تماما بالعلم التجريبي الحديث، سواء كان في علم الخلية الحية او علم الاحياء الجزيئي مولكولر بيولوجي او علم الوراثة، دحضت تماما قضية التطور من مرحلة الى مرحلة اخرى كما سنبين بمشيئة الله عز وجل، وهي استماتة من هؤلاء التطوريين لانكار الخالق. يعني القضية كلها قضية عقدية، قضية عقائدية، الذين يقولون الى الان بالتطور يستميتون في انكار الخالق، او ان الخالق جل وعلا هو الذي خلق كل هذه الموجودات دفعة واحدة، وليس على سبيل التطور كما سنبين بمشيئة الله عز وجل. وجميع ما وضع من نظريات وفروض لتفسير نشأة اللغة، اننا في مجال الحديث عن وعلم آدم الأسماء كلها، يعني لغة، هذه شجرة، هذه تفاحة، هذه سماء، هذه أرض، هذا ملك، وهكذا. إذن تعلم آدم الأسماء كلها من الله عز وجل. بعدما خلق الله عز وجل له كل شيء، هو الذي خلق لكم، اسمعوا الآية الكريمة من سورة البقرة، ففيها الغناء بمشيئة الله عز وجل. دائما القرآن من عظمة الحق تبارك وتعالى يسعفنا بالإجابة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ماذا قال بعدها الحق تبارك وتعالى؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الشاهد في الآية الكريمة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل هيئ الكون لاستقبال هذا المخلوق المكرم. وأرجو أن تقارنوا أحبتي في الله بين تكريم الله للإنسان ممثلا في آدم، وتكريم الماء واحتقار الماديين لهذا المخلوق. فالذي كرم آدم بنص الآيات الكريمة: ولقد كرمنا بني آدم، الذي كرم آدم هو خالقه جل وعلا، خلق له الكون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، من أشجار، من زروع، من ثمار، من بحار، من أنهار، من جبال، من هواء، مقدر بنسب غاية في الإعجاز وغاية في الإبهار وغاية في العظمة. إن نسبة الأكسجين في الهواء الذي خلقه الله هي المناسبة تماما لهذا المخلوق الذي سيجيء. فالله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره. هذه العلاقات التي بالمليارات بين المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وبين آدم عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن بأن آدم نبي. هذه العلاقات من الذي قدرها بهذا التقدير؟ هو الله عز وجل. يبقى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من نسب معجزة في الغازات في الجو، من سقف محفوظ للسماء، من أرض يسير عليها الإنسان بآلاف الموافقات التي تصلح لمعيشة الإنسان على وجه هذه الأرض. فالعلاقة بين الأرض وبين الإنسان علاقة في غاية الإعجاز والإبهار والعظمة. ولو اختل قانون واحد، أكرر، لو اختل قانون واحد من قوانين الجيولوجيا ومن قوانين الجغرافيا أو من قوانين النبات أو من قوانين الحيوان أو من قوانين الهواء أو من القوانين التي تحكم جسد الإنسان، لو اختل قانون واحد لاستحالت معيشة الإنسان على هذه الأرض. ولكنه الرحمن الرحيم جل وعلا هو الذي قدر هذا الخلق في الأرض وقدر هذا الخلق في الإنسان لكي يكون هذا التناسب، ولكي تكون هذه السعادة، ولكي تكون هذه الراحة التي يشعر بها الإنسان وهو يحيا على وجه الأرض لكي يقوم بعد ذلك بواجب الخلافة المنوط بها. واجب الخلافة المنوط بها هذا الإنسان لكي يكون خليفة لله في أرضه. جميع ما وضع من نظريات وفروض لتفسير نشأة اللغة بعيدا عن كلمة الوحي التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها لحظة خلقه مرة واحدة. انظر، الإنسان خلق متكلما مفكرا عابدا عالما. إن الله عز وجل قد عرف آدم كل شيء، علمه الأسماء كلها، ليس هذا فقط، علمه حقيقة وجوده، علمه الهدف من وجوده، علمه واجب العبودية الحقة له، علمه كيف تكون المعصية بالمخالفة، وعلمه كيف يتوب بصداق ذلك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لم يتب آدم من نفسه، ولكنها حتى قضية التوبة، قضية المعصية والتوبة، تلك القضية المكرورة في حياة البشر، متعلمة ابتداء لحظة خلق آدم. هذا معتقدنا، هذه عقيدتنا في قضية الخلق وقضية تعليم الله لآدم الأسماء كلها، وعن أيضا تهيئة جسد الإنسان تشريحيا كما قلت الآن، تشريحيا للمعيشة على وجه الأرض. فهذا الجسد صالح لهذه الأرض، ليس صالحا للزهرة ولا للمشتري ولا للمريخ، صالح للأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. أرجو أن نستوعب هذا المعنى جيدا، ولك أن تتدبر أخي الحبيب أن هذا الجسد تشريحيا حينما تنتهي قصة الحياة الدنيا وقصة ابتلاء الله للبشر، ونذهب جميعا نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لن يكون لهذا الجسد بتشريحه الآن وجود في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، يعني رشحهم المسك، ليس هناك بول ولا غائط ولا عرق ولا ولا ولا، أي أن هذا الجسد تشريحيا بكل ما فيه من عظمة وإبداع خلق لا يصلح للآخرة، إنه مؤقت فقط بهذه الحياة الدنيا، خلقه الله عز وجل فقط لهذه الأرض ولهذه الدنيا لكي يقوم تشريحيا بواجب خلافة الله في أرضه. تهيئته تشريحيا للنطق، وهذا موضوعنا الليلة، وهذا موضوعنا الليلة، هذه النظريات المادية الداروينية الطبيعية يدحضها شيء في يعني عالم الواقع. علماء اللغة جميعا مجمعون على أن هناك تقاربا شديدا بين كل لغات الأرض، وأن هناك ألفاظا متشابهة بين كثير من لغات الأرض. وكان لنا بحث بعون الله سوف ننشره حول الكلمات العربية في اللغة الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية كان فيها ألفاظ عربية الأصل، ونسلم أيضا بأن اللغة تتطور ولكنها لها أصل واحد. هذا معتقدنا، الأصل الواحد هو الأصل الذي تكلم به آدم وحواء. من هذا الأصل، وهذا إعجاز، من هذا الأصل إعجاز في الآية: وعلم آدم الأسماء كلها. هنا انبثقت كل اللغات من لغة أبينا آدم وأمنا حواء، وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أكثر من 50%، ده علم تجريبي، علم اللغة، أكثر من 50% من ألفاظ كل من اللغتين العبرية والسريانية هي ألفاظ عربية الأصل، 50%. من ألفاظ اللغتين العبرية والسريانية هي ألفاظ عربية الأصل. إننا نتحدث هنا عن الإعجاز العلمي في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. وبالتحليل الدقيق للغات أهل الأرض وهي الآن تقترب من 5000 لغة ولهجة. بالتحليل الدقيق للغات أهل الأرض الآن يمكن ردها إلى أصل واحد وهو لغة أبينا آدم وأمنا حواء وهي اللغة العربية كما جاء في كثير من الآثار. يعني بالتحليل الدقيق لألفاظ اللغات المنتشرة في العالم الآن واللهجات 5000 لغة ولهجة بتحليلها اتضح أنها ترجع إلى أصل واحد وصدق ربنا العظيم وعلم آدم الأسماء كلها. كذلك فإن خلق الإنسان مزودا بأجهزة للسمع وأجهزة للنطق. يعني أجهزة النطق زي ما كما سنرى الآن بعد قليل بمشيئة الله عز وجل أجهزة كثيرة جدا. كثير من الناس يطيب لهم أن يقولوا إن اللسان هو الذي يتكلم. ده فيه هنقول الوقت أعضاء الكلام هتزهل. يعني عشان يخرج حرف واحد من الذي أقوله الآن يشترك في إعداد إخراجه عدد لا بأس به من الأعضاء والأجهزة. وهذه الأجهزة كلها مرتبطة سبحانك يا رب سبحانك ولا تقال إلا لك مرتبطة بجهاز عصبي وإشارات عصبية راحة جاية تأمر. يعني حينما تفكر سأتكلم بالحرف الفلاني أو الكلمة الفلانية كما سأفعل الآن بيبعت المخ إشارات الأعضاء ديت إشارات سبحانك دون أن تدري عشان تتحرك وتطلع هواء الزفير. هقول أول الوقت مش عايزين إيه يعني نستعجل الكلام. هذه الأجهزة لم يخلق الله عز وجل على دفعات. يعني لم يخلقها في آدم على دفعات وإنما خلق آدم في أحسن تقويم كما قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني صورة هيئة كاملة ما تخلقش حتت. ده الودان الوقتي وبعدين شوية خلق التطوريين بيقولوا كده وبعدين ما كانش فيه لغة الأول لغة الإشارة وبعدين بقت لغة مفهومة صوتية وبعدين خلق الرجلين. لا أيها العاقلون أيها العقلاء لا الإنسان خلق هكذا مرة واحدة. طيب كيف يخلق هكذا مرة واحدة بهذه الأجهزة ثم يكون كما قال مايكل مش عارف إيه بدأ أبكم؟ يعني ربنا هيخلق كل الأعضاء اللي قلتها دي ويسيبه أبكم؟ كيف؟ أفلا تعقلون أو جاهل؟ لا ده آدم في إسلامنا نبي عارف نبي معلم من قبل خالقه جل وعلا وعلم آدم الأسماء كلها منها حقيقة هذا الدين حقيقة المعصية حقيقة التوبة. تلقى آدم من ربه كلمات وهكذا هذه شجرة هذا نبي هذا ملك. لأن شايف آدم رأى الملائكة تسجد له تكريما وهذا شيطان هذا إبليس وحذره من عداوة إبليس. القضية كاملة عرفها آدم ممن من خالقه جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كل ممن من الله عز وجل بلا أدنى ريب. أو كما قالوا عرف ربنا عن طريق إن هو شاف السيول والأعاصير والواواوا فعرف إن في قوة أكبر منه حتى صعب عليهم يقول إن القوة الأكبر منهم دي ربنا استماتة في الإلحاد استماتة في الإلحاد. فقالوا لا ده الطبيعة حينما يعني كنت في امريكا اذكر تماما حصل اعصار هناك، فيعني اخبروني ان اول درس كان للطلبة في الصباح مكتوب على لوحة الارشاد فعل امنا الطبيعة. يعني صعبان عليهم يقولوا ان الله عز وجل هو خالق كل شيء، وانه ما تحرك متحرك الا باذنه، وما سكن ساكن الا بارادته ومشيئته تبارك وتعالى، وان الله عز وجل حي. هذه عقيدتنا، هذه يعني نظرتنا لله عز وجل، هذا هو الله في عقيدة المسلمين. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى أرجل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله خالق الطبيعة، خالق الأكوان، الله عز وجل كل ما عداه مربوب له، كل ما عدا الله مربوب لله رب العالمين. وهذا هو قول الحق تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله عز وجل، فكل ما سوى الله عز وجل، أكرر، كل ما سوى الله عز وجل مربوب لله عز وجل، والله رب كل شيء وإله كل شيء وخالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء وكيل. سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذا هو التوحيد. علم آدم الأسماء كلها، أي أسماء كل شيء بمسمياته. الآية جديرة بالتدبر. وعلم آدم الأسماء كلها، كلها هنا يعني شمولية إحاطية، لم يترك الله شيئا إلا وعلمه لآدم. ولذلك فلا بد، ما زلنا نعيد ونزيد، أن جميع لغات أهل الأرض قد انبثقت من اللغة التي تكلم بها آدم. آدم تزوج حواء، أنجب، ثم جعلناكم شعوبا وقبائل، في راح في حتة وده راح في منطقة وده راح في منطقة أخرى، ولكن أصل اللغة واحد، ولكن تعددت اللغات، تعددت اللهجات في كل بقاع العالم، ولكن لا بد أن يكون لها أصل واحد، لأن المخلوق الأول وهو آدم، وأعجب من الذين قالوا أن آدم ليس أبو البشر، سبحانك يا رب. المخلوق الأول هو الذي علم من قبل خالقه جل وعلا الأسماء كلها، فعلمها بنيه، وعلمها بناته، وعلم شعوب الأرض التي انساحت في كل بقاع الأرض، فأصبحت كل لغات العالم منبثقة من اللغة الأم التي تكلم بها آدم، وهي اللغة العربية. والله عز وجل أنزل بهذه اللغة الرسالة الخاتمة التي أوحى بها إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتعهد الحق تبارك وتعالى بحفظها إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ حفظ مطلق، لا مبدل لكلمات الله، ولا محول لسنن الله، ولا مغير لسنن الله. لماذا أحبتي في الله؟ تعهد الله بحفظ هذه الرسالة الخاتمة، وحتى يقوم الناس لرب العالمين، لكي تكون حجة على جميع الخلائق أمام الله عز وجل يوم القيامة. وأستدعي الآن ذكرني الحق تبارك وتعالى بمنته وعظمته وكرمه علي الآن بآية العهد الأول، بآية العهد الأول. فهناك ثلاثة عهود نتحدث الآن عن العهد الأول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ يعني في قضية أو في عالم الذر في الخلق الأول أخذ الله عز وجل هذا العهد على جميع الخلق، ولكن هذا موضوع شرحه يطول. العهد الأول ثم العهد والميثاق على الأنبياء والرسل ثم العهد والميثاق على أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لنا لقاء حول هذه العقود الثلاثة، عن هذه العقود الثلاث. خلق الله عز وجل طبعا قلت العقود الثلاث، ذكرت العدد لأنه صفة. متى يؤنث العدد؟ إذا كان المعدود مذكرا، حينما يأتي قبل العدد. ثلاثة كتب، كتب ثلاث، هذه هي اللغة العربية التي تكلم بها آدم. يعني بالمناسبة أقول أو قل ثلاثة كتب، يبقى هنا العدد بيخالف المعدود في النوع. ثلاثة كتب، قل كتب ثلاث، لأن هنا جه صفة، فلا بد أن تتبع الصفة الموصوف تذكيرا وتأنيث. فلذلك أنا رجعت هنا قلت إيه؟ عقود ثلاث. خلق الله عز وجل أبوينا آدم عليهما السلام، للمحة إعجازية لطيفة جدا، خلقه وفي فم كل منهما لسان وبرضه شفتين وحنجرة فيها أحبال صوتية ورئتين وكل أعضاء النطق موجودة، وصفين من الأسنان. الأسنان لها علاقة بالنطق، أمال إيه؟ انت لو شلت سنة من اسنانك هيختل حرف من الحروف. ده صف الاسنان بهذا الصف، صف الاسنان، يعني ان يصف الله عز وجل الاسنان بهذه الكيفية اعجاز. ونسأل الله ان يكون لنا يعني حلقة في اعجاز الخلق في الاسنان، لان حتى لو خلعت سنة وركبت سنة جديدة هتبص تلاقي ان الحرف اختل. طيب اللي شال سنانه خالص وبقى اهتم باللغة الدرجة المصرية، بقى اهتم، شوف مخارج الحروف هتبقى شكلها ايه ولا مخارج الالفاظ. اذا الاسنان من اعضاء النطق. سبحانك. لم يزود الله عز وجل ادم وحواء بهذه الاجهزة المعقدة التي صنعها الان ثم يدعه أبكم. طيب إزاي؟ كيف؟ ده هو خلقه وعلمه وأنطقه على طول كده، يعني نطق على طول. سيدنا آدم نطق، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان فنطق، لما علمه البيان نطق. ولذلك قلنا العلم ده علم وهبي مش كسبي. هنتكلم دلوقتي عن حاجة برضو إعجاز خلق. احنا خلاص خلصنا وعلم ادم الاسماء كلها، واستنتجنا ان كل لغات الارض منبثقة من اللغة الام اللغة العربية. هنتكلم دلوقتي عن تعدد اللغات، يعني قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اياته خلق السماوات والارض، سورة الروم، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين اختلاف ألسنتكم وألوانكم آية إعجازية في خلق المخ البشري. كيف؟
معروف الذين يتحدثون بلغتين، يعني احنا مثلا بنعرف اللغة العربية وقليل من اللغة الانجليزية، بعدين في فرنسية وفي ألمانية وهكذا. طيب كيف لا تختلط هذه اللغات ببعضها البعض في مخ الإنسان؟ يعني احنا متعودين على اللغة العربية، ولكن حينما نريد ان نتحدث بلفظ من اللغة الإنجليزية يخرج سلسا ويخرج سريعا وكأنك استدعيته بسرعة. لماذا لا تختلط هذه اللغات في مخك؟ المفترض ان انت تتقن اللغة العربية وغيرك يتقن اللغة الإنجليزية وغيرك يتقن اللغة الفرنسية وغيرك يتقن اللغة الألمانية، كيف لا تختلط هذه اللغات كلها؟ احد علماء المخ البشري هو توماس مونتي اجاب على هذا السؤال. قال ايه توماس مونتي؟ طبعا احنا بنستدعي الاجانب علشان وشهد شاهد من اهلها. احد علماء الدماغ هو توماس مونتي بالتعاون مع رفاقه اجرى عددا من التجارب، وذلك لمعرفة التغيرات الكهربائية الحاصلة في بعض نقاط المخ عند النطق. يعني كان مهمة البحث انه يرصد الموجات الكهربائية اللي طالعة من المخ عن طريق جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي زي ما قالوا هنا. فعايز يرصد طبيعة الموجات دي عند النطق لما بيتكلم الانسان، لما بيتكلم انسان لغة عربية ولما بيتكلم لغة اجنبية انجليزية او فرنسية او اسبانية زي ما كانت التجارب هنا عن اللغة اللي هي الأسبانية الدارجة بالنص ولغة كاتالان وهي اللغة المستعملة في شمال شرق أسبانيا، وابتدأ يقارن ويرصد التغيرات الكهربائية اللي طلعة لما اللي بينطق الأسبانية الدارجة يتكلم ولما بينطق اللغة الكاتالان اللي هي في شمال شرق أسبانيا بيتكلم يرصد. فكانت نتائج التجارب ان المخ، اسمع بقى الكلام، اسمع اعجاز الخلق، مخ ده لغز كبير، خلق معجز، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، اي والله سبحانك والله لو ظللنا العمر كله ساجدين قانتين شاكرين حامدين ذاكرين ما قدرناك حق قدرك، سبحانك وما عبدناك حق عبادتك، سبحانك وقد اجترأنا على معاصيك. ونحن نرى هذا الذهول في الخلق، جرأة على معصية الجبار جل وعلا، جرأة عجيبة على أن نذنب وأن نعصى هذا الإله الذي زودنا بهذه النعم التي لا نستطيع لها إحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إيه التجارب قالت إيه؟ كانت نتائج التجارب أن الدماغ يقوم بتخزين مفردات كل لغة على حدة في قسم خاص، يعني زي لا ما أعرفش أقول زي ملفات الكمبيوتر أو لفات لا طبعا ده كل ده شغل خلق مهازيل، يعني الكمبيوتر والحاسوب والحاجات ده خلق مهازيل، شغل عيال يعني شغل اطفال، فما يصحش اننا نقول زي كذا، لان يطيب للبعض دايما بيكونوا في الاعجاز يقول لك ده زي كذا عشان يقربوا يعني المعنى. لا، فلنتقدم مع الله عز وجل، يعني قول له مثلا عين زي الكاميرا، لا نتقدم مع الخالق جل وعلا، قول الكاميرا معموله مضاهاة للعين البشريه عشان تبقى الالفاظ منضبطه وعشان يكون الأدب مع الله. الأدب مع الله ده موضوع كبير. أيضا لا يصح أن نقول زي ملفات، لا، ملفات الكمبيوتر اللي محطوط ده ملف كذا وملف كذا وملف كذا، ده مضاهاة للملفات اللي في الدماغ، فكل لغة بتلاقيها في قسم، ده أثبته كده، السريانية في قسم، في الإنجليزية في قسم، الفرنسية في قسم، في قسم، بحيث أن أنت لما تريد أن تنطق بكلمة بتطلع من قسمها، بتطلع من مكانها في ملفات.
أراها بقى التجارب، الدماغ يقوم بتخزين مفردات كل لغة من اللغات التي ينطقها الإنسان في قسم مستقل من أقسام الدماغ، وذلك حتى لا تختلط ألفاظ اللغتين أثناء النطق، لأن لو ما كانش محفوظة في أقسام ولا في ملفات هتبص تلاقي فيه اللخبطة. هنتكلم حرف عربي مع حرف انجليزي مع حرف فرنساوي، لأن مفيش تنسيق، ولكن التنسيق يتم بقدر من خلق كل شيء فقدره تقديرا. حتى لما يعني بعض نقاط الدماغ أو مراكز الدماغ يحصل لها بعد العطب بجلطات أو خلافه، يعني بنرى العيان المريض يعني نراه يعني بيلخبط في الكلام، يعني ده أمر مشاهد في كبار السن اللي بيصابوا جلطة في الدماغ وكده، بص تلاقي جايب كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، لأن الأمور اختلطت. احمد الله على نعمة البيان وعلى نعمة النطق وعلى نعمة المخ وعلى نعمة العينين وعلى نعمة الأذنين وعلى نعمة اللسان وعلى نعمة الشفتين. احمد الله على النعم التي ترفل فيها. وأذكر الآن أحد السلف الذين قيل لهم كيف أصبحت، قال أصبحت في نعم الله ما لا أحصيه على كثرة ما أعصيه، على كثرة ذنوبي ومعصيه أصبحت في نعم الله ما لا أحصيه. فليكن لسان حالك أمسيت وأصبحت في نعم الله ما لا أحصيه على كثرة ما نعصى الله عز وجل وعلى كثرة ما نجاهره بالمعاصي والذنوب. السورة الأولانية تقريبا مش هنشوفها الا يا أستاذ محمد، وكنا نتمنى، ده في صور كثيرة جدا بس هو أخبرني إنما عد دقائق. يعني السورة ديت اسمها Language Instinct اللي هي اللغة غريزة، يعني عنوان الكتاب باللغة الإنجليزية ترجمته اللغة غريزة. غريزة يعني وهبية، يعني ما متعل يعني ايه بدأ مع خلق ادم. ربنا خلق ادم وعلمه اللغة، فكأنها غريزة. مش ادم راح بقى معهد لغات عليه الصلاة والسلام، راح معهد لغات او تعلم اللغة على ايد خواجة، لا، هو خلق وعلم الاسماء كلها. ده اسم كتاب، وطبعا تقريبا How the mind create language يعني بالانجليزي يعني كيف ينتج الدماغ اللغة. طبعا بحث علمي مثير جدا، جزاك الله خيرا. ان هذه التجربة اللي اجروها على توماس مونتي ده اكدت عكس الافكار الدارجة ان اللغتين اللتين يعرفهما الشخص موجودتان في قسم واحد او مكان واحد في الدماغ. لما انت تبحث عن كلمة وتريد أن تقولها، كلمة عربية إنجليزية فرنسية ألمانية، تخرج هذه الكلمة مباشرة دون البحث عن معانيها. ها، إن هذه العملية قالوا كده، اسمع الكلمة دي بقى والجملة دي، اسمع وتدبر، إن هذه العملية تتحقق خارج إرادة الشخص. دايما من متعلمين اللي هي involuntary تساوي الخالق جل وعلا، تساوي لما أي حاجة في الجسم البشري في كتب الطب بتقول involuntary او autonomic على طول تترجمها ان الله خالق كل شيء، على طول تترجمها involuntary يعني لا ارادية، او autonomic ذاتية، وده كتير قوي، autonomic nervous system الجهاز العصبي اللا ارادي. جهاز العصبي اللا ارادي جهاز خطير في جسم الانسان، بيعمل فيك دون ان تشعر، تكون ان تدري، ليست لك اي سيطرة عليه، ليست لك سيطرة على دقات قلبك إطلاقا، ليست لك سيطرة على حركة أمعائك، ليست لك سيطرة على حدقة عينيك حينما يبهر الضوء أمامك فتضيق حدقة العين حتى تحميها، بتضيق الحدقة كده أول ما تصل الضوء على حدقة العين تضيق حتى لا يؤذي الضوء داخل العين، ولما تدخل في ظلام اوتوماتيك بتتسع هذه الحدقة. انت عارف هذا الكلام؟ انت بتدخل ايدك عشان تضيق الحدقة البيوبل
انت بتدخل ايدك عشان تدخل عشان تضيقها ولا توسعها، ده حاجة بتتم اوتونوميك ذاتي انفولنتري غير ارادية، حينما يبهر الضوء تضيق حدقة العين. الا تذكرون الله، الا تسبحون الله، الا تحمدون الله، الا تشكرون الله. ولما تدخل في حتة ضلمة تلاقي اتسعت عشان تخش اكبر كمية من الضوء تشوف. من الذي ابدع هذا الابداع ومن الذي خلق هذا الخلق؟ فان هذه العملية تتحقق خارج ارادة الشخص. دايما باكرر اوتونوميك يساوي الله عز وجل، انفرونتري يساوي الله عز وجل. هذا يعني اننا حينما نتحدث بلغة ما تبقى اللغة الاخرى مضغوطة، مضغوطة بالمعنى الكمبيوتري يعني، لسبب غير معروف حتى الان. بتقوم ايه مضغوطة، ما تطلعش ما تطلعش الا اللغة اللي انا عايز اطلعها، اللي انا اريد ان انا اطلعها الوقت. وعندما يتحول المتحدث من لغة الى اخرى فانه يقوم بتغيير المصافي الموجودة في الدماغ والتي لا تعرف شيئا عن الكلمات الجديدة الملفوظة. يقول ديفيد جرين، بيقول ايه دايما يسأله ومحتارين. هم لما يقروا الوحي، لما يقروا القرآن مش يحتاروا، ولكن دايما يقولك ايه الله، ايه هو اللي حصل، كيف تحدث هذه المعجزة؟ ولما لقى الجنين في بطن امه الروح دبت، لا 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 ايه اللي حصل. يا اخي اقرأ الوحي، يا اخي القرآن موجود، يا اخي راجع. انت لما قرأته في مستنقع الاقتصاد قلت الاسلام، طب ما تقول القرآن في ايه، وتعالوا نقرأ القرآن سوا. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. فبيقول ايه اللي ازاي، ايه اللي حصل. ده ديفيد جرين. طبعا احنا عارفين، احنا عارفين ليه، لاننا نقرأ القرآن وفيه قول الحق تبارك وتعالى، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. وهنا عند هذه الشريحة تقريبا هنتكلم دلوقتي ان شاء الله في الحلقة القادمة عن نظام التكلم، ما اتكلمناش بقى عن اعجاز الخلق في قضية النطق او في كيف تخرج الحروف. ان شاء الله عز وجل البرنامج انتهى، ولم يتبقى الا ان نتضرع الى الله وان نستغفر الله وان نسترحم الله وان نستغيث بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تعاملنا بما نحن أهله، ولكن عاملنا بما أنت أهله. نحن أهل الخطأ وأهل المعصية وأهل الغفلة وأهل النسيان، وأنت أهل العفو وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. يكفينا ربنا أننا مقرون بخطايانا، مقرون بمعاصينا. لا أقول يكفينا استكبارا في الأرض، ولكن لم نذنب ربنا استكبارا في الأرض ولا علوا ولا فسادا، ولم نذنب إنكارا لاطلاعك علينا ولا استهانة بوعيدك، وإنما هي غلبة الهوى وضعف مقاومة الشيطان. فارحم اللهم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وأحسن ختامنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تقبضنا على معصية أو غفلة، واقبضنا اللهم على التوحيد والسنة، واجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء وعضال الداء. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما قال السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا،
ردنا إلى كتابك ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا ربنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد لكتابك، جهاد الكافرين والمنافقين، امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. وإلى أن نلقاكم، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.